ولابن ماجه من حديث أنس نحوه. هذا الحديث من الأحاديث التي تعد مما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الحكمة. وهذا الحديث جاء بصيغة التحذير حيث صدره صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم، أي تجنبوا واحذروا، وقوله الحسد، والحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة يراها على غيره من الناس، يتمنى زوالها منهم وأن تعطى إياها، هذا هو الحسد، وهو أعظم أحواله، لأن الإنسان إذا رأى النعمة على الغير فإما أن يتمنى أن يعطى مثلها دون أن يتمنى زوال تلك النعمة من الغير، وهذا ما يسمى عندهم بالغبطة، فإن تمنى زوالها من الغير سمي بالحسد، فإن تمنى أن يعطى ما عند الغير ويزال مما عند الغير فهذا أعظم درجات الحسد. والحسد من عظائم الأمور ومن الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يحبط الأعمال كما قال إنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهو محبط للعمل، ولهذا عد من الكبائر، ويقال إن الحسد أول معصية ارتكبت على وجه الأرض، أو بل ارتكبت من المخلوقين، فإن سبب طرد إبليس عليه لعنة الله من ملأ الملائكة وإهباطه إلى الأرض إنما كان دافعه الحسد، لأن الله سبحانه وتعالى وهب نعمة أعطاها لآدم حيث أمر الملائكة أن تسجد له، فامتنع إبليس واحتج بزعمه أنه خير من آدم، لأن الله خلق آدم من طين وخلقه من نار، فهو يرى أن النار أفضل، ولذا يرى أن النار أفضل، ولذلك امتنع من السجود. لهذا كانت أول معصية وقعت من المخلوقين، إذ صار ذلك الحسد من إبليس لآدم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عن ذلك، قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات أي يبطلها، وعبر بالأكل مع أن الحسنات أمر لا يؤكل، إنما أراد بذلك التدليل على إبطالها وإنهائها والقضاء عليها، كما أن الأكل يقضي على الطعام وينهيه ويزيله، كما تأكل النار الحطب، شبه إذابة الحسنات وإزالتها بالنار التي تأكل الحطب حيث تلتهمه وتزيله وتنهيه، وهذا من التشبيه الذي يسمى عند علماء البلاغة بالتشبيه التمثيلي، حيث شبه صورة بصورة بجامع وجه الشبه في كل. والحديث دليل على تحريم الحسد، لكن هل الحسد بكل الصور محرم؟ كما مر إن من الحسد الغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل مال أخيه دون أن يتمنى زوال مال أخيه، وهذا أمر مرخص فيه وأمر جائز للإنسان أن يتمنى مثله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد مشروع، أي لا غبطة مشروع فيها إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق فيه، ينفق منه سرا وجهرا، يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ذلك ويفعل مثله. ورجل آتاه الله العلم فهو يعلمه الناس، ويتمنى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يعطيه مثل ذلك لينفع به الناس. أما إذا تمنى زوال النعمة من الغير من أجل أن يخص بها، فهذا أمر محرم منقود، أمر لأن فيه يعني أسباب القطيعة، وفيه أسباب الخصومة، وفيه أسباب التقاطع، وهذا كله منهي عنه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أسبابه. وقد تكلم الشارح في هذا المعنى كلاما طويلا، حيث يقول: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال: أخرجه أبو داود. ولابن ماجه من حديث أنس نحوه، فيكون حديث أنس شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول: إياكم ضمير منصوب على التحذير، والمحذوف والمحذر منه الحسد، والمحذر منه الحسد. وفي الحسد أحاديث وآثار كثيرة، ويقال كان أول ذنب أو أول ذنب عصي الله به الحسد، كان أول ذنب عصي الله تعالى به الحسد، فإنه أمر إبليس بالسجود لآدم فحسده فامتنع عنه، فعصى الله فطرده، وتولد من طرده كل بلاء وفتنة، وتولد من طرده كل بلاء وفتنة عليه وعلى العباد. قال: والحسد لا يكون إلا على نعمة، فإذا أنعم الله على أخيك نعمة فلك فيها حالتان أحسن، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، وهذه الحالة تسمى حسدا، والثانية أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها له، ولكنك تريد لنفسك مثلها، فهذا يسمى غبطة. فالأول حرام على كل حال إلا نعمة على كافر أو فاجر، وهو يستعين بها على تهيج الفتن أو تهيج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء العباد، هذه الأحوال لا يضرك كراهتك لها ولا محبتك زوالها، فإنك لم تحب زوالها من حيث هي نعمة، بل من حيث هي آلة للفساد. قال: ووجه تحريم الحسد مع ما علم من الأحاديث أنه تسخط لقدر الله جل وعلا، كأن فيه اعتراض من العبد على الله في تصرفاته. قال: تسخط لقدره تعالى وحكمته في تفضيل بعض عباده على بعض. ولذا قيل، يعني قال القائل: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب. ولهذا الحسد فيه اعتراض على إيه؟ على أمر الله، ومن هنا كان كبيرة وكان محرما. يقول: ثم الحاسد إن وقع له الخاطر بالحسد فدفعه وجاهد نفسه في دفعه فلا إثم عليه، بل لعله مأجور في مدافعة نفسه، فإن سعى في زوال نعمة المحسود فهو باغ، يعني ظالم. وإن لم يسعى ولم يظهره، ها، وفإن لم يسعى ولم يظهره لمانع العجز، فإن كان بحيث لو أمكنه لفعل فهو مأزور. يعني إذا وقع في نفسه الحسد ولم يدفعه لكنه لم يقوى على إبرازه للخوف أو لعجز، يقول فإنه يأثم أيضا، لأن همه أو لأن عدم دفعه وعدم محاربته كاف في إثبات هذا الوصف له، وهذا الوصف يثبت له ذلك الإذن. هذا معنى قوله: وإن لم يسعى ولم يظهره لمانع العجز، فإن كان بحيث لو أمكنه لفعل فهو مأزور، وإلا فهو أي لا وزر عليه، لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية. يعني إذا جرى الحسد على نفسه وأهمله ولم يتتبعه فهذا لا يأثم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس بما يجري عليهم في خطرات أنفسهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به نفوسها، ما لم إيه؟ يعني وما جرى في خواطرها ما لم تتكلم. فإذا جرى شيء من ذلك، ولأن هذا من طبيعة الإنسان أنه يتمنى لنفسه كل خير، فربما تمنى الخير الذي في يد الآخرين، لكن إذا أسهم بإزالة ذلك الخير منهم وجلبه لنفسه عد في دائرة الحسدة، وإلا فلا. وهذا معنى قوله: وإلا فلا، أي لا وزر عليه، لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية، فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها. قال: وفي الإحياء، أي وفي كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، قال: وفي الإحياء قوله: فإن كان بحيث لو ألقي الأمر إليه ورد إلى اختياره لسعى في إزالة النعمة فهو حسود حسدا مذموما، وإن كان تزعه التقوى، ومعنى تزعه يعني تمنعه التقوى عن إزالة ذلك فيعفى عنه ما يجده في نفسه من ارتياحه إلى زوال النعمة عن محسوده، مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه. قال: وهذا التفصيل يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق، يعني الإمام الصنعاني صاحب كتاب المصنف، قال مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد. أما الطيرة فهي ما يسمى اليوم بالتشاؤم، الطيرة، وسميت بهذا الاسم لأن الناس في أيام الجاهلية كانوا يستخدمون الطير في ذلك، يأتي الشخص إذا أراد السفر أو إذا أراد فعلا إلى طير مجتمعة فيأتي فيزجرها أي فيحدث ضجة لها حتى تطير، فإن طارت نحو اليمين قال ميمونة وفعل الفعل، وإن طارت نحو اليسار أو نحو الشمال قال مشؤومة وامتنع عن ذلك، يعني امتنع عن الفعل، فقد رتب فعله على طيران الطير يمينا أو شمالا، ولما كان الطير يطير ولا علاقة له بما يدور في كون الله سبحانه وتعالى وفي تدبيره وما يحتاج الناس إليه، لذلك لما ربط الناس أعمالهم بالمخلوقات دون ربطها بالخالق كان ذلك تطيرا، فسمي كل تشاؤم تطيرا، فدخل في ذلك أن يرى الإنسان يعني إذا أراد فعل شيء، فإذا خرج في الصباح وتصبح بأهل العاهات أو بذوي العاهات تأثر وتشاءم، فإذا تشاءم وأداه تشاؤمه إلى الرجوع عن فعله كان ذلك هو الطيرة. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، وفي رواية الطيرة ما أنباك أو ردك، ويقول ابن مسعود وما منا إلا يعني إلا وقد يقع له شيء من التطير من التشاؤم، لكن العبرة ليست بوجود ذلك في النفس، وإنما العبرة ما يترتب على التشاؤم، فإن فعل وإن ترتب على تشاؤمه بأن امتنع من الفعل الذي كان قد عزم عليه فإن ذلك يصل إلى درجة الشرك الأصغر. ولهذا كان ابن مسعود يقول وما منا إلا يعني إلا وقد يقع في الطيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يذهبه بإيه؟ بالتوكل، أي يتوكل الإنسان على الله ولا يبالي بهذه الأمور ولا يعتد بها لأنها لا تقدم ولا تؤخر. ولذلك جاء في حديث عبد الرزاق هذا قال ثلاث لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن يعني الظن السيء، والحسد يعني أن يتمنى الإنسان فيما عند الناس. قال قيل فما المخرج منها يا رسول الله، يعني إذا وقع ذلك في نفس الإنسان كيف يتخلص من هذا، وهذه آثام ولا بد من التخلص منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تطيرت فلا ترجع، أي فلا تبالي بذلك، واعتمد على الله وعلق عملك بالله واسأل الله سبحانه وتعالى لك قضاء الحاجة، فإن هذا يجزيك ويغنيك عن التطير ويدفع أثره. قال إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، أي فلا تجزم واعتبر الأمر في دائرة الشك، ولا ينبغي لك أن يرتقي بك الأمر إلى ما هو أكبر. وإذا حسدت فلا تبغي، أي فلا تتمنى زوال ما عند الناس. هذه هي وسائل العلاج لهذه الأمور. قال وأخرج أبو نعيم يعني في كتابه الحلية كل ابن آدم حسود ولا يضر حاسدا حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد، وفي معناه يعني معنى حديث أبي نعيم هذا أحاديث لا تخلو مما قال. قال وفي الزواجر، أي وفي كتاب الزواجر، وهذا الكتاب لابن حجر لكنه ابن حجر الهيثمي المكي لا ابن حجر العسقلاني، فإن لعلمائي أو فإن ابن حجر كنيا لعالمين فاضلين كلاهما من علماء الشافعية وكلاهما من علماء الحديث، أحدهما ابن حجر العسقلاني وهذا صاحب شرح الصحيح صاحب الفتح، وابن حجر الهيثمي وذلك صاحب الزواجر. يقول وقال في الزواجر لابن حجر الهيثمي أو الهيثمي أن الحسد مراتب، وهي إما محبة زوال نعمة الغير وإن لم تنتقل إلى الحاسد وهذا غاية الحسد، أو مع انتقالها إليه أو انتقال مثلها إليه، وإلا أحب زوالها لئلا يتميز عليه، فكل هذا من الحسد. أو لا يحب زوالها، أو لا مع محبة زوالها، أو لا يحب انتقالها إليه، هذا معنى قوله أو لا، يعني أو لا يحب انتقالها إليه مع زوالها. وهذا الأخير هو المعفو عنه من الحسد إن كان في الدنيا، يعني إن كان من أعمال الدنيا، أما إذا كان من أعمال الدين كأن يرى إنسان رجلا مجتهدا في الطاعة مجتهدا في العبادة عاملا بأوامر الله مجتنبا النواهي فتمنى أن يكون مثله، تمنى أن يكون مثله وأن يعطيه الله مثل ما أعطاه وأن يوفقه الله إلى ما وفقه إليه، يقول فهذا أمر مطلوب، هذا من الحسد المطلوب، وهذا هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من حيث اللغة، وإلا فقد مر معنا أنه هو الغبطة، وهذا مطلوب، بل وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحط عليه الأمة بقوله لا حسد يعني مشروع إلا في اثنتين. قال إن كان في الدنيا، قال والمطلوب إن كان في الدين، انتهى يعني كلام ابن حجر الهيثم. يقول وهذا القسم الأخير يسمى غيره، فإن كان في الدين فهو المطلوب، وعليه حمل ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أنا الليل وأنا النهار، يعني أن مثل هذا مطلوب من الإنسان أن يتمنى أن يكون مثل ذلك، ولهذا قال والمراد أنه يغار ممن اتصف بهاتين الصفتين فيقتدي به محبة للسلوك في هذا المسلك، ولعل تسميته حسدا من باب المجاز أو أنه يعني يطلق ذلك في اللغة، قال مجازا. قال والحديث دليل على تحريم الحسد وأنه من الكبائر. قال ونسبة الأكل إليه مجاز من باب الاستعارة. من باب الاستعارة. وقوله كما تأكل النار الحطب، قال تحقيق لذهاب الحسنات بالحسد كما يذهب الحطب بالنار ويتلاشى جرمه. واعلم أن دواء الحسد الذي يزيله عن القلب معرفة الحاسد أنه لا يضر بحسده المحسود في الدين ولا في الدنيا، وأنه يعود وبال حسده عليه في الدارين، إذ لا تزول نعمة بحسد قط، وإلا لم تبقى لله نعمة على أحد حتى نعمة الإيمان، لأن الكفار يحبون زواله. هكذا عندكم ولا زوالها؟ ها؟ زواله الضمير للتأنيث ولا للمذكر؟ يقول هنا هذا الظاهر: إذ لا تزول نعمة بحسد قط، وإلا لم تبق لله نعمة على أحد حتى نعمة الإيه؟ حتى نعمة الإيمان، لأن الكفار يحبون زواله. يمكن الضمير يعود إلى الإيه؟ إلى الإيمان. وإلا لأن كلمة نعمة عندما أضيفت إلى الإيمان يعني أصبحت إضافتها أو اكتسبت التذكير، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. على هذا الوجه يكون الأمر سائر. قال: يحبون زواله عن المؤمنين، بل المحسود يتمتع بحسنات الحاسد، لأنه مظلوم من جهة سيما إذا أطلق لسانه بالانتقاص والغيبة وهتك الستر وغيرها من أنواع الإيذاء، فيلقى الله مفلسا من الحسنات، محروما من نعمة الآخرة كما حرم من نعمة سلامة الصدر وسكون القلب والاطمئنان في الدنيا. فإذا تأمل العاقل هذا عرف أنه جر لنفسه بالحسد كل غم ونكد في الدنيا والآخرة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث أيضا فيه توجيه النبوي للأمة، وهي أن تكذم غيظها وألا يكون الغضب ديدنها، وذلك لأن الغضب من آثار الشيطان، ولأن الغضب من مداخل الشيطان على الإنسان، فإنه إذا ما غضب شتم ولعن، وربما ارتكب المعصية وربما ارتكب الكبيرة، وكل ذلك إنما دافعه الغضب، وإنما دافعه الغضب. ولهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب، حيث جاء رجل يستوصيه قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني، يعني مرة ثانية قال: لا تغضب. وكل مرة يسأل الرجل النبي وصية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. فدل ذلك على أن الغضب من الأمور المكروهة المنقوتة. ولهذا جاء هنا توجيهه صلى الله عليه وسلم وتحذيره أمته من الوقوع في الغضب، حيث قال: ليس الشديد، يعني ليس الرجل القوي وليس الرجل ذو القوة وذو الشدة، هو من يفتك بالناس إذا غضب، ومن يضرب إذا غضب، ومن يقوى على مصارعة الآخرين وهزمه بالسرعة. ولذلك قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يقوى على مصارعة الآخرين، إنما الشديد، إنما القوي، إنما الرجل المتمكن من نفسه هو الذي يملك نفسه عند الغضب، أي يحسن التصرف بحيث لا يغلب الغضب على سائر صفاته وعلى سائر أفعاله، فعندئذ يفقد نفسه ويملكه الغضب بدلا من أن يملك هو الغضب. والإنسان وضعت فيه غريزة الغضب، وهذه الغريزة يمكن تهذيبها، وذلك بترويض النفس عند وجود أسباب الغضب. ومن ترويض النفس على ذلك ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فعل يذهب الغضب. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يختصمان وقد امتقع لون أحدهما، يعني أصبح لونه محمرا من شدة الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه غضبه. ذلك هو إيه؟ أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ورد أن الإنسان إذا غضب ينبغي له أن يغير من حالته التي هو عليها، فإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا استلقى، فإن هذا التغيير يؤثر في إزالة الغضب. وقد ورد أن الإنسان إذا غضب يعني امتلأت نفسه بالشدة والحرارة، وامتلأت نفسه بشيء من فيح النار، ولذلك عليه أن يطفئه بماذا؟ بالوضوء. فإذا ما غضب عليه أن يتوضأ، فإن الوضوء يذهب عنه حر الغضب. كل هذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم لنا معشر الأمة لنتجنب مواطن الزلل، فإن من مواطن الزلل الغضب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، قال: بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبالعين المهملة على وزن همزة صيغة مبالغة. والتزم صيغة المبالغة من الوزن ولا من إضافة تاء التانيث، لأنه أحيانا تضاف التاء تاء التانيث على المصدر، أو فيكون ذلك صيغة مبالغة كقولنا علامة وفهامة، لكن هنا من صيغ المبالغة على وزن فعل. قال: السرعة فعلة، فما كان على وزن فعلة فهو أيضا من صيغ المبالغة. قال: أي كثير الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. يقول: المراد بالشديد هنا شدة القوة المعنوية، وهي مجاهدة النفس وإمساكها عند الشر ومنازعتها للجوارح للانتقام ممن أغضبها، فإن النفس في حكم الأعداء الكثيرين، وغلبتها عما تشتهيه في حكم من هو شديد القوة في غلبة الجماعة الكثيرين فيما يريدون منه. وفيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. قال: وحقيقة الغضب ما هي الغضب؟ قال: حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام. هذا تفسير أو تعريف الغضب. والحديث فيه إشارة، والحديث فيه إرشاد إلى أن من أغضبه أمر وأرادت نفسه المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبه أن يجاهدها ويمنعها عما طلبت. قال: والغضب غريزة في الإنسان، فمهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم، لأن البشرة تحكي لون ما وراءها، وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه. وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى قلبي إلى جوف القلب فيصفر اللون خوفا، وإن كان على النظير تردد الدم بين الانقباض وبين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر. قال: والغضب يترتب عليه تغير الباطن والظاهر كتغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال على غير ترتيب واستحالة الخلقة حتى لو رؤي الغضبان لو رأى الغضبان نفسه حتى لو رأى الغضبان نفسه في حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، هذا في الظاهر. وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر، لأنه يولد حقدا في القلب وإضمارا وإضمار السوء على اختلاف أنواعه، بل قبح باطنه متقدم على تغير ظاهره، فإن تغير الظاهر ثمرة تغير الباطن، فيظهر على اللسان الفحش والشتم، ويظهر في الأفعال بالضرب والقتل وغير ذلك من المفاسد. فقد ورد في الأحاديث دواء هذا الداء، فأخرج ابن عساكر موقوفا: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، وفي رواية فليتوضأ. قال: وأخرج ابن أبي الدنيا: إذا غضب أحدكم فقال أعوذ بالله سكن غضبه. قال: وأخرج أحمد: إذا غضب أحدكم فليسكت. وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. قال: وأخرج أبو الشيخ: الغضب من الشيطان، فإذا وجده أحدكم قائما فليجلس، وإن وجده جالسا فليضطجع. قال: والنهي متوجه إلى الغضب على غير الحق. هذا موضوع آخر، يعني هل الغضب في كل الأحوال مذموم؟ يقول: لا، الغضب المذموم إذا كان في غير الحق، أما إذا كان الغضب في الحق أو كان الغضب لانتهاك محارم الله فإن هذا أمر جائز وأمر مسائغ وأمر مشروع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب مهما فعل الناس معه إلا إذا رأى انتهاكا لحرمة الله فإنه عندئذ يغضب ويظهر الغضب على وجهه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا: وقد بوب البخاري باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. وقد قال تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فقوله اغلظ عليهم يعني أظهر لهم الشدة والغضب. وذكر 5 أحاديث كل منها غضبه صلى الله عليه وسلم في أسباب مختلفة راجعة إلى كل ذلك كان لأمر الله، وإظهار الغضب فيه منه صلى الله عليه وسلم ليكون أوكد. وقد ذكر تعالى في موسى وغضبه لما عبد العجل عندكم إيه؟ إيه إحنا عندنا لما عبد قومه قال: لما عبد قومه العجل. وقال: فلما سكت عن موسى الغضب، أي لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن موسى غضب لذلك، الله لم ينكر عليه هذا الأمر، فكونه سبحانه وتعالى لم ينكر عليه ذلك دل هذا على مشروعية الغضب فيما إذا انتهكت حرمات الله. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا الحديث وإن جاء بصيغة الخبر إلا أن المراد به الإنشاء وهو النهي، وهذا سبب ومناسبته للترجمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الظلم ويبين أن هذا الظلم له عواقب وخيمة، عواقب في الدنيا وعواقب في الآخرة. أما عواقبه في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه عهدا أن ينتصر للمظلوم ولو بعد حين ولو كان المظلوم كافرا، فإنه يستجيب له مظلمته في الدنيا فضلا عن أن يكون المظلوم مؤمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمنين أولياء لله، وأن من ظلمهم ومن عاداهم فإن الله يتولى عنهم الحربة. ولذلك قال: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربي أنه قال: والله لأنصرنك ولو بعد حين. فالظلم ظلمات في الدنيا وفي الآخرة، لكنه لما كان أمر الآخرة أشد ولما كان أمر الآخرة أعظم أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث محذرا للأمة عن الوقوع في الظلم، فقال: الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة، أن يأتي أو يكون بمذابة الظلمات يوم القيامة. وإذا كان الإنسان عائشا في ظلمات فإنه يتخبط، وإنه لن يصل إلى الطريق الصحيح ولن يهتدي إلى الطريق القويم، فيكون ذلك سببا في مزلته وسببا في وقوعه وسببا في انحرافه عن الطريق وعن الجادة. وهذا كله تحذير منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعد أيضا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فإنه اشتمل على ألفاظ يسيرة لكنه يحمل بين طياته معاني عظيمة يدركها من يتدبر. ولهذا قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. والحديث رواه الشيخان ولذلك هو متفق عليه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: متفق عليه. قال: الحديث من أدلة تحريم الظلم، وهو يشمل جميع أنواعه، وهو يشمل جميع أنواعه، سواء كان في نفس أو مال أو عرض في حق مؤمن أو كافر أو فاسق. قال: والأخبار عنه بأنه والإخبار عنه بأنه ظلمات يوم القيامة فيه ثلاثة أقوال: قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا، حيث يسعى نور المؤمنين يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم. وقيل إنه أريد بالظلمات الشدائد، وبه فسر قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني من شدائد البر والبحر، أي من شدائدهما. وقيل إنه كناية عن النكال والعقوبات. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبهذه المناسبة، بهذا اليوم وبهذا الدرس، نختم دروس شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن قبل الله صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين في هذا الشهر المبارك. وإن شاء الله سنستأنف درسنا في الأسبوع الثاني من أيام شهر شوال. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وأرجو فين الأخ عمر؟ يا عمر أقول لك في أمانة للإخوان، صبر فيه سلوك على وهي السنة أمانة قليلة لازم عاد على سبيل الشديد.